طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم وفي حديث جديد مع جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة. من آخر مرة تقابلنا في الصيف لم يتجدد اللقاء مع الجمعية، وذلك لظروف يعني خارج عن الإرادة، لكن اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن لقاء جدا مهم عن الصحة النفسية وذوي الإعاقة. بما أننا نصادف يومين مهمين، هما يوم الصحة النفسية وهو الأساس، ويوم العصا البيضاء الخاص بالمكفوفين وهم أحد أفراد الأشخاص ذوي الإعاقة، لقينا أنها فرصة مناسبة أن احنا نتكلم في هذا الموضوع بالتزامن مع هذين اليومين بشكل أو بآخر. وذوي الإعاقة ليسوا مكفوفين فقط، بل تشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، على الأقل 8 فئات في هذا الباب، ولمن يريد التشعب يمكنه أن يتشعب أكثر. فأتمنى أن تكون كل الأمور ممتازة لكي نسافر معا في رحلة حول هذا الموضوع. أجده موضوعا شيقا، وربما يكون حديث العصر مع كل مراكز التدريب والدورات العلمية اللي أقيمت. لم أرى أحدا يتكلم عن صحة الأفراد ذوي الإعاقة النفسية، ولذلك يمكن هدفنا اليوم أننا نقدم هذا الموضوع، والذي يحكي عن قصة توازن الإنسان بين التحدي والدعم. التحدي اللي ينبع من داخلك أنت كإنسان، كيف تكون مسؤول عن أعمالك الداخلية، كيف تتحدى الصعوبات، كيف تغامر من أجل تخطي مثل هذه العقبات وهذه الصعوبات. لأننا نحن نعيش في عالمنا ولكننا مع الآخرين، فبما أننا نتكلم عن التحدي يجب كمان أن نتكلم عن الدعم. والدعم هذا نقصد به هم الأشخاص المحيطين في هؤلاء المعاقين، كيف يدعمونهم وماذا يمكنهم أن يقدموا لهم، وما هي أصلا الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، وما هي الواجبات التي على الأشخاص ذوي الإعاقة. كل هذه التفاصيل لازم يتم بحثها بشكل أو بآخر من أجل نصل إلى بيئة سليمة ترعى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في المصطلح العلمي ذوي الإعاقة. طيب، لقاؤنا بكم أيها الكرام والكريمات اليوم يجمع بين الوعي الإنساني. الوعي الإنساني وهو دائما الذي نقصد به كيف يتصرف الإنسان مع كل المواقف المحيطة به، كيف يتصرف الإنسان مع كل المواقف المحيطة به، بحيث أنه يعرف ما القرار الذي يتخذه في الوقت الذي يكون مناسبا لهذا القرار. يعني ما نتكلم عن قرارات عشوائية أو قرارات صادرة كيفما اتفق، لا، يجب أن تكون هذه القرارات لها قيمة، لها فكرة، لها أساس من الصحة عشان أنت تتخذ هذا القرار. ويتزامن الوعي الإنساني هذا مع المعرفة. المعرفة يعني أنت ما لما تيجي تقول قرار أو لما تيجي تعمل، كل حياتنا بالمناسبة عبارة عن قرارات فيها اختيارات، ولكن ما يكون هو قرار. يعني الآن يجيك واحد يقول لك تأكل رز ولا يدام، وتقول له رز. في خيارات هنا ولا ما في خيارات؟ في خيارات. طب وش القرار؟ أني اخترت الخيار مثلا رقم 1 أو الخيار رقم 2. فكل حياتنا مبنية على الاختيارات ثم القرارات. ولكن ما يصلح تقول لهم والله أنا ما أدري إيش أكل، أكل رز ولا أكل يدام، ما أعرف. إذا كنت أنت لا تعرف فمن باب أولى كلهم لا يعرفون، كلهم لا يعرفون. لأنه إذا أنت ما عرفت وش القرار اللي أنت راح تتخذه، فلا تطالب الناس بأن يتخذوا عنك قرارات. أكثر الكآبة والمشاكل النفسية تيجي من عدم معرفتي أنا إيش أبغى، أنا إيش أبغى، من يعرف. ولذلك أدخل في كثير من الحاجات المحيرة، وهذه الحاجات المحيرة أحيانا تأخذني إلى طريق مسدود، فبالتالي تلاقي نفسك يعني دخلت في عالم كآبة وأنت ما تدري. والسبب أحيانا يكون بسيط، بسيط جدا، بس تحتاج أنه أحد يفتح مغاليق نفسك ويبدأ يتكلم معك، طب أنت ليش وصلت إلى هنا، طب أنت دائما تكون الإجابات عندهم أنا ما أدري، أو أنا اتخذت اختيارات غلط فبنيت عليها قرارات غلط. ولذلك شعوري بمسؤوليتي أو شعوري بمشكلتي اللي أنا فيها نابع يمكن من أكثر يعني بنسبة كبيرة مني أنا. طيب هنا المعرفة لازم تكون علمية مش معرفة عشوائية، يعني المعرفة عندنا لازم تكون معرفة علمية، يعني 1+1=15 لا يساوي 2، هذا الاثنين. وأحيانا نقول لك 1+1 ولا يساوي 2، إيش الجواب؟ الجواب أنه 1 و1. الآن لما نيجي نقول رجل وامرأة هل هم 2؟ لا، هم 1 و1، هم رجل وامرأة، لأن ما يصلح تدمجهم مع بعض، زي ما تقول بسكوت وحلاوة، قطعة بسكوت وقطعة حلاوة، هذا 1 و1. هذا اللي يبغى يسوي لك تعجيز يقول لك 1+1 لا يساوي 2، ها على كيفك. لكن هي بالمجمل تكون فعلا قطعتين بالمجمل، لكن بالمفصل 1+1 لا تساوي 2. نعم صحيح. وحتى إذا تيجي تحطها في بابها أنه رجل وامرأة يعني 2، ليش؟ لأنهم كل واحد له قرار مختلف، هذا رجل وتلك امرأة لا يساوون 2، عندهم قرارات مشتركة، عندهم هموم مشتركة، عندهم نعم، بس في الأخير كل واحد عنده وجهته، كل واحد عنده توجهه، كل واحد عنده معرفته، كل واحد عنده قراراته اللي حيبنيها هو بنفسه. وعشان يكون بانيها صح لازم تكون عنده معرفة صح تقوده إلى اختيارات صح، تقودها معرفة صح تؤسس إلى قرارات صح. خلاص. طيب حديثنا اليوم عن الإعاقة والصحة النفسية، عن التحدي الداخلي والدعم الخارجي. ما في كذا عشان يصير الإنسان كل متكامل، ما ينفع جزء وجزء، ما ينفع قطعة وقطعة، ما ينفع تجي تتكلم عن المبنى ولا تتكلم عن المعنى. هناك في علوم اللغة يقسمون بين المعنى والمبنى ويبدأون يشتغلون، لا، هنا مع الإنسان كله ككل واحد، لا ينفع أن يتجزأ، لا ينفع أن يتجزأ. لذا نحن نتكلم عن دعم خارجي وتحدي داخلي. التحدي الداخلي هذا ينبع منك أنت كإنسان، عندك قدرات وعندك أدوات وعندك مبادئ وعندك ظروف وعندك كل هذه الأشياء يجب أن تتخطى عليها، وأهمها الصعوبات والمشاكل وكذا. طيب ما قدرت تتخطى، أحتاج إلى دعم، أحتاج إلى مساندة، أحتاج إلى أن أحد يقف معي، أحتاج إلى أن أسرة تكون موجودة داعمة، أحتاج إلى أشياء كثيرة، ما عندي مشكلة. لكن أهم شيء أنه هذا موجود وهذا موجود، هذا موجود اللي هو الدعم، والتحدي موجود، والموازنة بينهم هو هذا المطلوب والذي يبني لك صحة نفسية. وسأذكر لكم بعد قليل سرا عظيما من أسرار الابتعاد عن المشاكل، يعني عشان تعيش حياة سليمة في كذا خلطة حلوة راح أتكلم عنها. طيب الهدف أن نفهم كيف يؤثر التوازن النفسي في جودة الحياة، وكيف للمجتمع، وكيف يمكن للمجتمع أن يكون سندا لا عبئا. المجتمع قد يكون عبئا، ها نعم المجتمع قد يكون عبئا، لأن ليش؟ لأن أحيانا ملاحقتهم بالأسئلة لذوي الإعاقة، ليش أنت كذا مسكين حرام، الله المستعان، يعني الكلمات التي يلقونها، ترى المجتمع أحيانا ما يقصد أنه يجرحك، ما يقصد يا أخي المعاق، المجتمع لا يقصد أنه يجرحك، لا يقصد أنه يؤذيك، لا يقصد أنه يقسو عليك في الكلمات، لكن هي هذه ثقافته، هو هذا اللي يعرفه، هي هذه الأشياء اللي يعرفها، فكيف يتعامل مع نفسه؟ هل يغير نفسه؟ المفروض. طيب هل تجبر الأقلية الأكثرية على تغيير نفسها؟ المفروض، بس متى؟ بكثير من الصبر من الأقلية. الأقلية هي المعاقين، الأكثرية هنا المجتمع. هل يجبر المعاقين المجتمع على تغيير أنفسهم؟ نعم، بالصبر، بالاحتمال، بتبيين الحقائق، بعدم الحساسية، كذا احنا نحول المجتمع من عبء الى صديق، من عبء الى صديق. واحنا نقول لهم للمجتمع ترى يا مجتمع ترى احنا نبغى نكون اصدقاء لك، بس انت ليش كل مرة تشوفنا تلقي كلمات؟ شفتوا هذاك المقطوع رجله؟ عشانه ما كان يسمع كلام ماما فانقطعت رجله. ما هي كذا، والله ما هي كذا. فانت اسستي مبدأ انه اي واحد ما راح يسمع كلام امه راح يصير له زي هذا. هذا المبدأي صح؟ هذا الكلام المبدأي، هذا الكلام اللي كذا يترسم في عقل الطفل، مظبوط. طيب ايش الداخل، ايش الرسالة الداخلية الثانية اللي انت ما تعرفيها؟ انه هذا الولد او هذه البنت اللي سمعوا كلامك ما شاء الله وما صار لهم مشكلة وما صاروا معاقين ولا صاروا عميان ولا صاروا مبتوري الأرجل ولا صار لهم إعاقات حركية ولا متوحدين ولا عندهم صمم ولا عندهم أي شيء ما شاء الله، كويسين. ليش؟ لأنهم يسمعوا الكلام، لكن في الداخل إيش؟ أنا أكره هؤلاء الذين ما سمعوا كلام أمهاتهم وبالتالي أصبحوا كذا. فينشأ، سويتي أنت هدمتيه، قال تنشئ جيل يعتقد أنه لأن هذا أغضب أمه. بعدين تتعدل المفاهيم، ما اختلف معك، تتعدل تروح تتغير، لكن في الواقع الحالي يعني على مستوى 5-6 سنين قدام هو حينشأ كارههم، وأي واحد حيشوفه منهم ما راح يتعامل معاه ببراءته بطفولته كذا، يقولك هذا يزعل ماما وبابا أنا ما حتكلم معاه. هذا إيش؟ هذا عبء ولا مساندة؟ طيب هل المجتمع الذي هو عبء أو مساند لازم يكون مرتبط بذوي الإعاقة ارتباطا مباشرا، ولا يعني ممكن أن يكون من بعيد؟ يعني لازم يكون في بيتهم أحد من ذوي الإعاقة ولا مو لازم؟ أكيد مو لازم. ليش؟ لأنه ما صنف أو ما صنف الدولة أنه في كل بيت من بيوتاتها في معاق، هذا واحد. الثانية أن المجتمع الذي نتكلم عنه الآن هو مجتمع في الغالب الأعم ما في معاقين إلا يعني فئات معينة منهم. طيب ليش هم يهتموا بذوي الإعاقة؟ عشان لما يشوفوهم ما يأذوهم. فهنا احنا نبني المعرفة ونبني التوجهات ونبني الأهداف ونقول والله عندنا مجتمع ايوه فاهم واعي. متى تقول عندنا مجتمع فاهم واعي بأضرار المخدرات مثلا؟ لما يكون يفهمها ويعرف مخاطرها ما يجربها، لأنه جربها تروح في داهية. وكثير من القصص والأفكار لا تجي تحطها على مبدأ معين، لا، أنت كثير من الأشياء ممكن أضرب لك اليوم 100 مثل أنه هذه القصص أنا أبغاك تعرفها بس مو لازم تجربها. فهنا يجي الوعي، نفسها الإعاقة أنت لازم تعرفها بس مش لازم تجربها، إلا على سبيل العظة والاعتبار، على سبيل الفعاليات اللي ممكن تكون ترفيهية، وإن كنت ضدها صراحة أنه بعض يسمونها فعاليات ترفية ويخلوا الناس بعدين يروحوا لبيوتهم يبكون، ما هو صح، مو صح. أنت هدفك أنك أنت فعلا توصل فكرة أنه ذوي يعني عندهم معاناة، ولا إيش تبغى تقول للناس ماني داري، بس هو الهدف أنك أنت توريهم. قال أوريهم نعمة الله عليهم، طيب إيش سوي فيهم؟ قال أقفلهم عيونهم. ليش؟ ولا ربط رجولهم؟ لا، ما هو من حق. هذا أنا ما أسميها فعاليات، هذه سامحوني هبل مركب في التوعية. لازم أنت كمان كمسؤول في مؤسسة لازم تشوف لك طرق بديلة للتوعية، طرق بديلة في التوعية عشان تحول المجتمع من مجتمع عبء إلى مجتمع مساند، واضح؟ طيب نتكلم الآن عن مفهومين في محاضرتنا اليوم، هو مفهوم الإعاقة ومفهوم الصحة النفسية. أما مفهوم الإعاقة فأنا ما أقول لك تعريف الإعاقة عشان لا أعرف ناس يجون يتفلسفون يقول لك ماجد لا يعرف يعرف الإعاقة، شوفوا إيش كاتب. لا، أنا ما قلت لك هذا تعريف الإعاقة، أنا أقول لك مفهوم الإعاقة. وأحيانا يكون المفاهيم يا سادة يا سيدات يا كرام يا كريمات ليس هنا مفهوما واحدا، إنما عدة مفاهيم في قضية واحدة. فأنا ممكن أطلع المفهوم اللي يناسبني اللي يجي على مزاجي فأقول لك هو هذا المفهوم. لكن التعريف الإعاقة لا، هناك حدود مانعة جامعة شاملة قضايا معينة ثابت فيها شيء معين، فبالتالي أنا أريد أن أوصل لك الحقيقة من خلال هذا المفهوم فقط أو من خلال هذا التعريف فقط، لكن أنا لا أريد أن أوصل لك لا التعريف ولا المفهوم، أنا أبغاك تفهم المفهوم حق الإعاقة اللي أنا جاي أسولف لك فيه اليوم، واضح؟ طيب، فالمفهوم اللي أنا اخترته اليوم للإعاقة هو أنها ليست عجزاً بل هي اختلاف في طريقة التفاعل مع البيئة، حسية ولا حركية ولا ذهنية، وكمان ضيفوا لها نفسية عشان حديثنا اليوم. إيش يعني ذا الكلام؟ الآن أنت تشوف، خليني أعطيك مثال بسيط وأنت عمم بعدين على الحاجات الكبيرة. أنت تشوف الساعات حقتكم بعيونكم كذا، خلاص لقطة عرفت التوقيت، عرفت الساعة كم. أنا أحتاج أرفع الساعة إلى أذني، خاصة إذا كنت أستمع إلى الساعات الذكية، لازم أرفعها ككفيف وأقربها من إذني عشان إيش؟ عشان أسمع هي بتقول إيش. بعض الناس غبي يجي يقول لك شوفوا، يشوف الساعة بإذنه. الله أنك ذكي. لا، هي ما يشوف الساعة بإذنه، هنا المفاهيم تغيرت، هنا يسمع الساعة بإذنه عشان يطلع إيش؟ إيش تقول. يعني هل أنا عجزت عن معرفة الوقت ولا تعرفت على الوقت بطريقة ثانية؟ تعرفت على الوقت بطريقة ثانية. طيب الجوال، الجوال أنت تقرأ بعيونك وتتصفح فيه بلمسة مثلا، تمشي لهذا. أنا الجوال أسمعه بإذني وتفاعل معاي يمكن بصوتي إذا كنت مشلول دماغ، شو اسمه، مشلول، ممكن أتعامل معاه بالأوامر الصوتية، تمام؟ فهنا أنا ماني عاجز، أنا قاعد أستخدم الجوال بالطريقة اللي أنت تستخدم فيها الجوال، بس إيش؟ طريقتنا مختلفة، طريقتنا مختلفة. أنا قاعد أعمل شيء وأنت قاعد تعمل نفس الشيء، بس أنا بطريقة كذا وأنت بطريقة كذا. عليها يا أخي، عليها يا أختي، أنتوا قيسوا وزيدوا في الأمثلة زي ما تبغون، كبروها بتكبر، صغروها بتصغر، واضح؟ طيب الصحة النفسية أيضا ليس تعريفا إنما مفهوم، حالة من التوازن تمكن الإنسان من التعامل مع ضغوط الحياة والإنتاج بإيجابية. كل من فينا عنده ضغوط حياة. اليوم بالصدفة، يعني سبحان الله، كنت أسولف مع واحد من الأصدقاء، فجأة اتصلت زوجته وتقول له أنه أحد صدم سيارتها. تخيلوا ردة الفعل حقت الناس اللي مضغوطين، إيش ممكن يسوي؟ ها وكيف أنت؟ والصار؟ وعسى ما تعورته، إن شاء الله ما يجيكم أذى. لا، اللي متصالح مع نفسه إيش سوى؟ طيب وإن شاء الله أنكم بخير، ما فيكم شيء، الطرف المقابل عنده تأمين، طيب ما في مشكلة، كلموا نجم، كيف السيارة؟ أنت بخير؟ خلاص ما في مشكلة، مع السلامة. لو واحد غيره كان راح للمدير، أنا ماشي الحرمة سوت حادث. يعني ممكن أنت تشوف أنه في هذا المشهد تناقض عجيب، يعني ممكن تقول مو خايف عليها. لا، كيف مو خايف عليها؟ وقال لها صوري لي السيارة وريني، وتأكد أن حرمته بخير وسيارتها بخير، ما جات لها دقة بسيطة فقال لها صوري لي السيارة وريني إياها، انتهينا خلاص. نجم يجي يكمل الناقص، يكمل بقية الإجراءات، ولا إن كانت تبغين تسامحين سامحين، تبغين تسامحين المسألة سهلة، ما يحتاج. بعض الناس يكبر أي شيء، يعني لما يجي مثلا أطفال في الحديقة تضاربوا مع بعض، طب هم أطفال يحلوها بينهم شوية يتصالحوا، تلاقي المشكلة قبت وتزاعل الكبار. ليش؟ طيب الأدهى والأمر، تعرفوا أنه داحس والغبراء بسبب مسابقة تافهة قاعدوا تحاربون 40 سنة، يقول لك معظم النار من مستصغر الشرر، يعني أنا شايفينها كذا بعدين تقلب نار كبيرة. زي ما قلت لك، كبرها بتكبر، صغرها بتصغر. أنت وين وش حاب تسوي؟ وش الاختيار اللي أنت حاب تختاره؟ تحب تكون متوازن، تحب ما تدخل في مشاكل، تحب تكون متصالح مع الناس ومع نفسك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد ألهم فجورها. يا أخي أنا عندي مشكلة في الحفظ هذه الأيام بعد كورونا، ترى بعد إبر كورونا صرنا نفوت. المهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كلها إيش؟ تبني في توازن، توازن نفسي. انت فين على الحياد، امسك العصا من النص. ترى كلام امثال نقوله عادي كذا، بس ترى له معاني كثيرة. طيب كيف التأليف بين القصتين هذه، قصة الإعاقة وقصة الصحة النفسية؟ يقول لك إنه العلاقة بينهما، الدعم النفسي يعزز التكيف والعزلة أو التمييز. الدعم النفسي يعزز التكيف والعزلة أو التمييز قد يضعف الصحة النفسية. شوف هنا عندنا، لما تكون متصالح مع نفسك صحتك النفسية قوية، لما تكون عندك مشاكل مع نفسك صحتك النفسية ضعيفة وحتنعزل. يا تكون منطلق فصحتك النفسية ممتازة، طردية مدري عكسية مدري، يا تكون عندك مشاكل حتكون صحتك النفسية خربانة. ما في، كلهم ماشيين مع بعض، ارتباط، ارتباط وثيق يا صديقي. إذن نرجع نقرأ العبارة من جديد، نقول لك إنه العلاقة بينهما بالدعم النفسي أو الدعم النفسي يعزز التكيف. الدعم النفسي يعزز التكيف، خلاص أنا مدعوم نفسيا وعندي أموري ومتكيف ومتصالح مع الدنيا كلها. طيب في الطرف الثاني، العزلة أو التمييز إيش يسوون؟ يضعفان الصحة النفسية، دائما يدخلك مشاكل، في اكتئاب، في أزمات، في ما عاد تبغى أحد، ما عاد تحب أحد، ما عاد تصادق أحد، ما عاد. وليش هذا كله؟ عشان صحتك النفسية تعبانة. طيب عندنا مفهوم هنا يقول لك ذو الإعاقة لا يستطيعون الإنجاز. شو رأيكم؟ هذا واحد غبي يظن أن كل الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف إعاقاتهم لا يستطيعون الإنجاز، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صحيح في منهم، بس أنا أقول حتى الضعاف منهم، حتى يعني الشديدين الإعاقة، بوجهة نظري أنه يستطيع الإنجاز، لكن الإنجاز يكون بطريقته هو، بأسلوبه هو، بإمكانياته هو، بضعفه هو، بقوته هو. يا أخي تعرف إيش الإنجاز حقه؟ أنه يتنفس رغم ظروفه الصعبة، أنه يأكل في بعض الأحيان، سبحان الله بعض الناس يعني تقبل منه أقل إنجاز، بس ما تقبلها بأسلوب واحد يبغى يبرز أن ذوي الإعاقة كويسين، فمو عاجبه هو أصلا، مو عاجبه، فقاعد يتمسخر عليه. شو يسوي؟ قال أعطوه الميكروفون حق التلفزيون، هذا مسوين لقاء في قناة ما، فالمذيعة مه عاجبها أصلا الفيلم كله، وهذا مصر إلا يتكلم، فقالت أعطوه الميكروفون وتأشر للي معاه تقول لهم قفلوا المايك ولا تصوروا أصلا. فالأخ مسكين قاعد يسولف ومبسوط، وفي النهاية يسألهم طب متى حتبثوا اللقاء؟ أعطوه وقت غير الوقت، وأعطوه قناة غير القناة، وأعطوه تفاصيل غير التفاصيل. جو لمعاق آخر يعني يعتبر كويس في المجال الإعلامي وكذا، المعاق الآخر لما شاف المشهد تأثر من مسخرتهم على زميله فأعطاهم ظهره وجاماشي. يجب أن نخبر، وخاصة هذول اللي يظنون أنفسهم مشهورين وأن الناس يعني يا أرض هدي ما عليك قدي، أنه في قدك وفي ناس أكبر منك حتى وإن كانت إمكانياتهم ضعيفة، لازم تعطيه على رأسه وترفض أنك تخرج في قناته لو تكون أفضل قناة بالنسبة لك أو أفضل مشهور بالنسبة لك. إذا شفت يزدري أحد من الفئات الضعيفة، هذا ما عنده مانع يخليك أنت محتوى، ولازم تبعد عنه، لازم ما تقبل منه. يا جماعة ترى المشاهير إحنا اللي شهرناهم، إحنا اللي سويناهم، هم ولا حاجة، والله من داخلهم فارغ، ما عندهم ولا شيء، والله لو تسألوا سؤال في 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 حياته اليومية ديني كذا ولا اجتماعي ولا والله ما يعرف يرد، بس مشيها ضحك وسوالف وطقطقة، والمشكلة تجيها المتابعات والأسود والفهود وبكرة النهار يقول ولا بلاش من اللي يقوله، المهم بكرة النهار يخليكم أنتم محتوى. طيب ذو الإعاقة ينجزون يا صديقي بطرق مختلفة، بطرق مختلفة إذا توفرت البيئة المناسبة، والبيئة المناسبة دي تشمل حاجات كثيرة حنشوفها بعد شوية. البيئة المناسبة تشمل حاجات كثير بعد شوية حنتكلم فيها. ترى مو سهل انه انت تعيش في بيئة مناسبة، كثير من الناس ما توفرت لهم البيئة المناسبة هذه، كثير من الناس عندهم مشاكل في ايجاد البيئة المناسبة. بعض الناس يتمنى ان يكون لديه بيئة مناسبة، محفزين، داعمين، اخوان، اخوات، امهات، اباء، بعضهم من ذوي الإعاقة تقف يعني أخته ضده، يقف أخوه ضده، يعني فلانة آدمية جاها ابن حلال بياخذها بيتزوجها أبوها قال لا، فلانة آدمية تبغى تحقق شهادة عليا في مجال ما قال له قالت لها أمها لا والله ما تسافرين تخليني، فلان رايح عشان يأخذ الجائزة الأولى في تكريمه بالمناسبة جاء مدري مين قال لا ما يسافر. ليه يا أخي ليش تقتلون المتعة يا مسلمين ليه؟ طيب نتكلم الآن عن التحديات النفسية. الشعور بالوحدة أو الانعزال هذه موجودة عند ذوي الإعاقة، والله أتحدى واحد وأقول له كذاب إنه ما يشعر بوحدة تمام أو انعزال من قديم الدهر إلى اليوم، دائما وأبدا تلقانا نشيطين ومتفاعلين ونحضر في المجتمعات وفي المناسبات وكذا، بس داخلنا يا أخي في شيء غلط، في وحدة، في بس ترى بنسب متفاوتة، يعني في ناس تسيطر عليهم الوحدة والانعزال زي أبو العلاء زي الجاحظ. الجاحظ ترى معاق بس ما هو معاق يعني بصري، أبو العلاء معاق بصري، فآخر حياته وصار فيهم كلهم قال إيش احتضنته كتبه وأبت أن لا يفا. كذاب، وش اللي احتضنته كتبه؟ الآدمي تناول كتاب فسقطت عليه كل الكتب، بغى كتاب عشان يقرأ فيه ويكتب فيه فسقط عليه الكل فمات، فجاء الأخ بيسوي لي تشبيه بليغ قال أبت كتبه إلا أن تحتضن، ما حضنته هي هلكته. فهذا شعور الوحدة والانعزال، بس مو مشكلة يعني إذا ترى حتى العاديين، حتى الإنسان اللي ما في شيء يشعر أحيانا بشيء من الوحدة والانعزال، فما في مشكلة، بس لا يطول غيابك ثم ناخذ عليه. يعني حاول، ترى الناس تنسى، يعني أنا لو قعدت الآن شوفوني ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد على نفسي، يعني هذه المحاضرة الرابعة في أقل من أسبوع، في أسبوعين تقريبا، لكن لو قعدت 5 شهور ما عاد سويت ولا شيء بينسوني الناس، وهذه طبيعة الناس، ترى الناس تنسى. فلا تنعزل ولا تشعر بالوحدة إلى أن ينساك الناس، لا، حاول أنك تكون موجود معهم قدر الإمكان، لا بأس بشيء من العزلة، لا بأس بشيء من لكن أحيانا إذا تحولت إلى مرض لا، هنا يجب استشارة أحد يخرجك من هذا الوضع. القلق أو الاكتئاب، وهذه لها أسباب، أهمها التمييز، يعني كلمة جارحة، كلمة خرجته من المود، دخلته في مود ثاني، وترى كل الناس تتعرض لها عادي مو مشكلة. بس تلقى بعض المعاقين فعلا عنده إشكالية في أنه دائما وأبدا ما يقابلك إلا شكاي بكاي، والله عملولي، والله ما أعطوني، والله مدري وشو، والله بكرة مدري إيش حيصير فيا، بنتي ولدت اليوم ما أدري حتعيش ولا تموت. يا أخي صلي على رسول الله، صلي، جبت لي الهم، أنا جبت لي الكآبة وأنا ما فيها شيء، هدي اهدأ، والله ما أدري فلانة تقبلني ولا لا. يا أخي قبلتك الخير وأهله، ما قبلتك في ألف واحدة تتمناك، والله المدينة الفلانية لما أروح لها إيش حيصير فيها من مشاكل. لا ما حيصير فيك شيء، حتنبسط وحتستانس وما حيكون عندك أي شيء، والله السفرية ذي أنا متشائم منها حتكون سفرية غبية. وعندك أحد اثنين، يا تروح يا ما تروح. طيب قررت بتروح، حط في بالك راح انبسط. ليش التشاؤم؟ ليه يا أخوان؟ ليه؟ ليه القلق؟ ليه كل شيء عشاني معاق ما راح يصير كويس؟ ليه؟ إيش المشكلة؟ ما السبب؟ ما الدافع؟ يا أخي اقلق شوية، المسألة ذي خلي عندك حاسة سادسة فيها، القضية الفلانية والله عندي مشكلة هنا، والله عندي في قلق مبرر أجي معاك، لكن تيجي والله قلقان وما أدري ليش وشكرا السلام عليكم، ما ينفعش يا راجل. لا يا حبيبي مو كذا الحياة، كذا الحياة أنت حتطق وتموت ناقص عمر. طيب صعوبة التكيف في المراحل الأولى من الإعاقة، وهذه دائما لها ما بعدها، لها ما بعدها في المراحل الأولى من الإعاقة، سواء الإعاقة جديدة يعني واحد كان كويس وصارت له إعاقة، أو إعاقة ولد بها، ولد بها يعني تنشئة ما فيها ما هي مضبوطة، لما جات نشأ ما وجد بيئة داعمة، ما وجد أسرة كويسة، ما وجد أحد يهتم فيه، ظروفه المادية كانت سيئة، إمكانياته الله يرحم زمان يا إخوان، الله يرحم زمان. لو تدروا إيش بقول، في عام 2000 تخرجت من الثانوية، ولأن الشهادة تأخرت قررت أني أتركها، يعني خلص ما أبغى الشهادة هذه، خلوها تقعد عندكم. إيش هذا؟ والله هذا اللي صار، ورحت وسافرت إلى الرياض. بعدين جاتني مكالمة، طبعا هو ناجح ما فيها كلام، بس ناجح بإيش ماني داري، والتقديم على الجامعات يعني ما هو وقته ذحين، كانت الإجازة زمان حلوة طويلة والأمور طيبة، ممكن نقدم على الجامعة وننبسط ونروح نكمل الصيفية عادي. اليوم الدنيا سريعة، اليوم شهر ونص الإجازة، أول كان 3-4 شهور الإجازة، فقلت عادي يعني الشهادة بكيفها. وإذا مكالمة تيجي من ART، تعرفوا ART؟ ART اللي هي قنوات فضائية مشفرة زمان، أو كانت مفتوحة وبعدين قفلت شفرت، اسمها راديو تلفزيون العرب. ففي جاتني مكالمة من ART تقول إنه إحنا نبغى ماجد العسيري عشان نعطيه الجائزة حقة التفوق. والله يا أخوان ما تتصورون قديش انصدمت، يعني أنا ممكن أنجح بتفوق بس إنه يكون فيها جائزة؟ لا. المهم وش كانت الجائزة عبارة عنه؟ الجائزة كانت عبارة عن كمبيوتر، أوف من عنده كمبيوتر في ذاك العمر أو في ذاك الزمان يعني. وقتها كان طالع قارئ شاشة اسمه نظام الآلة القارئة، فأنا جيت واستلمت الجائزة وحط في بالي أنه أنا راح أروح أشتري نظام الآلة القارئة ذا وحطه على الكمبيوتر حقي اللي أنا جبته، ما حد اشترى لي، لأنه لو أطقطق ما حد حيشتري لي. فالفرق اليوم أنه إحنا كنا نحفى عشان نحصل الأدوات المساعدة حقتنا، اليوم الأدوات المساعدة قاعدة تجري للناس عشان يحصلوها، وهذا اللي سحبنا على أنه ترى كثير من الناس حيكون مهيئ، يعني حتكون البيئة مهيئة له، فليش يكون زعلان؟ اليوم تعال بس خذ دورة وحنعطيك جهاز. واليوم كلمني واحد قال لي شوف ترى احنا خلصنا الدورة، وين الأجهزة حقتنا؟ وسمعت ان الأجهزة ما حتكون قيمة، حتكون أجهزة i3 مثلا ولا i. قلت الله يرحم أيام السيلريون، سيلريون ركب فيه ماجد قارئ الشاشة، يضغط الزر بعد 10 ثواني يقول له ايش سوى، انت زعلان انه يكون عندك i3. اختلاف المفاهيم يا اخوان، اختلاف المفاهيم. طبعا صحة النفسية وقتها كانت يا سلام توب، كانت الامور طيبة، انتصار ما بعد انتصار، وجايب كمبيوتر والامور لوز. فبس انا اللي جابنا هنا انه صعوبة التكيف في المراحل الاولى من الاعاقة، وهذه دائما تأخذ على 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 يعني تأخذ على كثير من التكاليف أو كثير من الإشكاليات. ليش أنا عندي صعوبة في التكيف؟ ليه؟ أحيانا ظروف مادية، أحيانا ظروف اجتماعية، أحيانا ظروف بيئية، أحيانا ظروف مرضية. الإعاقة نفسها يعني ما هي مرض، بس هي يعني سحبته إلى مزيد من الأمراض. أنتوا تعرفوا أنه في بعض الإعاقات، خاصة الإعاقات اللي فيها مشاكل في الدماغ أو في العقل، تأخذك ممكن توديك إلى مشاكل ثانية يصحبها قصور في بعض الأعضاء. وحتى في بعض الأعضاء نفسها، بعض الإعاقات نفسها تصاب بمشاكل في بعض الأعضاء بسبب الإعاقة نفسها، مو بسبب أنه يعني. فأكيد هذا كله حيأثر على صحتك النفسية، لأن احنا قلنا انها كل متكامل، كل متكامل. نجي على التحديات الاجتماعية، وصمة العار والتمييز. التمييز، وصمة العار انه الناس تخاف من الناس، يعني لا يشوفون ولدي المعاق المتخلف عقليا، لا يشوفون بنتي الكفيفة، لا يشوفون امي اللي جالسة على كرسي متحرك. يا الله مسكين انت. اذا كانت لديك عينين فللناس أعينه، يعني إذا هم خايفين، أو إذا أنت خايف من الشيء اللي عندك، ترى هم عندهم أشياء ثانية هم خايفين عليها، والمشكلة كل واحد خايف يبين للثاني إيش عنده. عشان كذا تلقى أنه بعض الناس عايش حياته هذه كلها على الخوف، لا يشوفون فلوسي، لا واحد يتكلم علي كلمة وما يقول ما شاء الله عن حسد، لا واحد فيهم يقول عن ولدي أنه ممتاز بكرة ما عاد يجاوب. يا حياتك كلها خوف، حياتك نصفها أحزان يا قلبي ونصفها غيرة. منين أحزان وغيرة؟ منين؟ من صحة نفسية سيئة ما هي مظبوطة، تفكير يموت وهو يفكر في الناس، ما يرتاح ولا يريح ولا يخلي راحة الله تنزل عليه. اهدى يا صاحبي اهدى. فإذا كان عندهم ما يعيروك به فأنت عندك ما تعيرهم به، ويمكن احنا اصلا ما احنا داخلين في مجال من يعير الثاني اكثر. هذه البنت او هذا الولد الله رزقك فيهم هذه نعمة وابتلاء، وما يبتلى الا المحبوبون. الله سبحانه وتعالى يحبك ولذلك اعطاك، الله سبحانه وتعالى يحبك ولذلك يزعلك يضيق عليك عشان يسمع صوتك وانت تدعي تقول يا رب يا رب فرج همي، يا رب أعني، يا رب اكتبني من الصابرين يا رب. الله سبحانه وتعالى إيش يعني يدعوك أو, 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 أو يمنعك لكي يسمعك. الله يمنعك لكي يسمعك، ما يمنعك لكي يذلك ولا يحقرك ولا أنت عنده أسوأ واحد فبالتالي يبغى يعاقبك، لا. فالتمييز هذا حاصل سواء أنت يعني معاق فقير ولا معاق غني، والله اسمكم كلكم معاقين، كلكم معاقين، فحيتميز ضدكم حيتميز ضدكم، أنت معاق كويس ولا أنت معاق فقير ولا غني ولا كلكم حيتميز ضدكم، فلا تقلق. كلنا في الهوى سوا. طيب، ضعف البيئة الداعمة في المدرسة أو في البيت أو في العمل، ولكل واحدة مشاكلها. بيئتي في البيت عندها مشاكل، بيئتي في العمل في المدرسة في أي مكان لكل واحدة مشاكلها اللي لما تيجي تذكرها ما تخلص. لكننا نقول بالمجمل أنه ضعف البيئة في المدرسة أو البيت أو العمل هذا لا شك يؤدي بك إلى وين؟ إلى مشكلة نفسية. طيب، صعوبات تكوين علاقات الاجتماعية متوازنة. بعض الناس ما عنده ولا مشكلة في الدنيا، أموره طيبة، بس ما يعرف يكون علاقات. إذا جاء يبغى يكون علاقات يخربها. قصده شريف والله، ما عنده يعني ما يهدف إلى شيء، بس إذا جاء يكون علاقات فعلا يخربها. فعشان كذا هذه الصعوبة في تكوين العلاقات، نقول لك يا أخي روح احضر دورات مع فلان وفلان يعلمك علاقات كويسة يساعدوك في، ما عندنا مشكلة. لكن هي نفسها عاملت له مشكلة، الفكرة دي هي نفسها عاملت له مشكلة، انه انا عشان عندي مشكلة في, في, في انتاج علاقات ابتعد عن الناس ويصير عندي مشكلة في صحتي النفسية، ولان انا ابغى ابتعد عن الناس وما عاد ابغى احد يكلمني واخاف ازعل احد ويا ناس غلط يا ناس تصحوني وانا نايم. افيه لا ولا غلط ولا شيء، صحونك كنت نايم تأخر على المدرسة لازم يصحونك. طيب، فهذه هي مجمل التحديات التي قد تمر بنا بشكل اجتماعي، ويمكن في كثير غيرها ممكن أنتوا يعني تستدركوه إذا سقط منا شيء. طيب، العوامل الداعمة للصحة النفسية. واحد الآن يقول لك والله أنا عندي مشكلة نفسية، أنا فاهم كيف أعدل وضعي، كيف أساعد نفسي. نقول له عليك الاستعانة بالأسرة، أطلب منهم المشورة والمساعدة. إذا كان عندك انتماء لأسرتك فاطلب منها أنها تساعدك، اطلب منها أنها تقف معك وتعينك، وإذا ما عندك انتماء سوي لك انتماء، لازم يساعدوك، فين تروح؟ لازم أسرتك تكون موجودة. عندنا التقبل، المشاركة، التقدير، كل هذه الأشياء لازم تكون موجودة. التقبل يعني أنتوا اقبلوا أنه هذا ولدكم خلاص، سواء معاق يعني إعاقة شديدة ولا معاق إعاقة يمكنه التكيف مع حياته فيها، فأنت اقبله عشان تقدر تساعده أنه هو يكمل. يا أخي إذا أنت لا تساعده أنه يكمل ولا تقبله، فأين يجد الدعم؟ من وين؟ من أين يجد الدعم؟ من وين يدور؟ التقدير أيضا عنده تقدير ناقص من المجتمع، لازم يكون التقدير يكمل من الأسرة. من الأب ومن الأم، من الأخوان، من الأخوات، من الأقارب، عيال العم والخال وأولاد الأخ أولاد لازم يكون عندهم تقدير لعمهم، ها مو عشان أنه معاق. بعضهم ما يجي يسلم عليه عشان أنه معاق، يقول لك ترى الإعاقة ما تسوي عدوى، والله الإعاقة ما تعديك، ما تصحى الصباح تلاقي نفسك أعمى ولا تلاقي نفسك مشلول ولا تلاقي نفسك، الإعاقة ما حتعديك. فسلم يا أخي، سلم علي بعينك إن كان بخلت يدينك سلم. وترى التقدير هذا يساعد كثيرا في يعطي يا أخي الإنسان المقابل شعور. يعني أنت تتخيل أنك إذا سلمت على الكل وهذا ما سلمت عليه، ما قدرته، احتقرته، اعتبرته ما هو موجود، وش تتوقع تكون ردة فعله؟ حيحبك؟ حتكون صحته النفسية واو تمام فوق؟ أكيد لا. طيب من اللي يكون ساهم في تدمير صحة النفسية هذا؟ أنت، والله تكلم معك جد، فأنت يعني تكون قد ساهمت في تدمير صحة نفس إنسان وفعلا بحاجة إلى أن تحتويه وتقدره وتشاركه فيما معك. المشاركة، المشاركة يا أخوان تشمل كل شيء صغير وكبير في حياة ذوي الإعاقة، سواء في الأكل، في الشرب، في الفرح، في المدرسة، في الدرس. في بعض الأمهات تسمع لكل أبنائها وتذاكر لكل أبنائها، وتجي على ولدها المعاق ما تذاكر له، هم بيمشوك. لا، كيف يمشوني؟ هم ما راح يمشوني إذا أنا ما تجاوزت المفردات في المقرر، ليش ما تذاكري له؟ إيش معنى؟ حتى هو يأخذها في نفسه يقول طب إيش معنى ذاكرت لفلان وفلان وفلان وعلان وأنا تركتني؟ ولا بعضهم يجي يقول لك أنا ما أعرف طريقة برايل، وجع، روح تعلمها، روح تعلمها، عندك ولد كفيف لازم تتعلم، والدورات بلاش والمدارس تسويها والجمعيات تسويها وكل مكان يسوونها بلاش، ما عليك من اللي طالعين جدد دحين يسوونها في المعاهد بفلوس، لا في ناس يسوونها بلاش، والأصل فيها أنها تتسوى بلاش. بالعكس، حتى أنت إذا سويت أو إذا تعرفت على طريقة برايل، ولدك يعرف أنك مهم بالنسبة له. نفس الشيء إذا تعلمت لغة الإشارة، نفس الشيء إذا تعلمت هذه اللغة وبدأت تكلم ولدك باستخدامها وبدأت تضحك معه وتسولف معه بهذه اللغة وتعطيه شيء من وقتك أنك أنت يعني تنمي فيه إحساس الأبوة والأمومة، الأم كمان الكلام لها. فيعني يا صديقي له عندك حق، له عندك حق، يجب أن يأخذه. طيب نجي على الدعم الاجتماعي. عندنا بعض الناس ترى عنده مشاكل في الأسرة، فين يعدلها؟ في المجتمع. إذا كان الله سبحانه وتعالى رزقه بأناس يعني جيدين في هذا المجال، فإنهم يساعدونه على تعديل حالته النفسية والصحية. عندنا الصداقات الإيجابية، العلاقات المشجعة، الدعم المهني، عفوا الصداقات دائما أصدقائهم هم اللي بيكونوا مراياتهم، هم اللي بيساعدوهم، هم اللي أحيانا يقفوا معهم، هم اللي أحيانا يحلوا لهم بعض المشاكل اللي واجهوها في الأسرة، يحلوا لهم بعض المشاكل اللي واجهوها في المدرسة، في العمل، في كذا. والله تلاقي بعض الأصدقاء من حنانه، من محبته لصديقه، يمكن يتدخل في قضايا يعني لها علاقة ب ب ب يعني يروح لمديره في العمل، يروح لرئيسه في العمل، ساعده، أوقفه معاه، ترى عنده مشكلة، ترى يحاول أن يعدل بعض الظروف الصعبة، يحاول أن يتكلم مع بعض المسؤولين، يقول لهم يا جماعة ترى يعني عنده ظروف، تحملوه، ساعدوه، إيش اللي ناقص، أنا مسؤول، أنا موجود، أنا. فسبحان الله، رب أخ لك يقول لك لم تلده أمك. عندنا العلاقات المشجعة، دائما أحيانا نحن لما نروح إلى مكان مثلا كجمعية، كمؤسسة، كذا، أنا يمكن أروح مو عشان أحصل خدمة، أحيانا عشان أحصل ناس بس كذا، عشان الموظف ده اللي عند الباب أجلس أتكلم معه، يا أخي ريحني لما أجلس أتكلم معه. عندهم مستشار ما شاء الله نفسي، لما أدخل يعني أحس أنه هذا الرجل قاعد في مخي كذا، يفهم إيش أبغى أقول قبل ما أتكلم. عندهم مدير والله لما تيجي تتكلم عن المسألة الفلانية يا شيخ كأنه أبوك يفهمك ويسمعك ويحاول يحللك مشكلتك اللي انت ترى مو هو جاي ما يدور فلوس، ما يدور خدمات، يدور سوالف، يدور كلام، يدور دعم، يدور تشجيع، ما جاي ما يبغى منك شيء، فاهم؟ فعشان كذا هو تلاقيه تردد عليك. بعضهم ترى يحس بالملل من بعض ذوي الإعاقة كثيري التردد على الجمعيات أو المؤسسات، يقول لك يا أخي كل يوم هو عندي جنني، ترى عنده احتياج، لو ما هو محتاجك ما جاك. طيب نيجي عند الدعم المهني، هنا نتكلم عن أصحاب المهنة. عندنا دعم الأطباء، هذه عاد في المسائل القوية، يعني خلاص ما عاد فيها لتدخل طبي، وهنا عندهم هم علاجات وعندهم مهدئات وعندهم مسكنات بيستخدموها معه. الأطباء النفسيين هنا، المعالجين، الأطباء غير المعالجين، غير المعالجين هذول أحيانا ممكن يكون أخصائي نفسي أصلا ما عنده علاج ولا عنده شيء، بس أنه يحاول يتداركك قبل ما تصل إلى قضية العلاج. هو نفسه كمان يقول لك استشارات ويعلمك ويحاول ينصحك يحاول يهديك، بس أحيانا بعض الناس ما يستجيب فيضطرون أنهم عاد يرفعونه إلى قسم الطبيب المعالج، عشان بس هذا يكون وصل إلى حالة صعبة. هنا إرشاد جماعي وأحيانا إرشاد شخصي. إرشاد جماعي زي محاضرة اليوم، أنا ما أدري كم حاضر، فكلكم دعوني أفترض إن شاء الله أنكم بعيدين عن هذا كله أن عندكم مشاكل نفسية، فأنا إيش قاعد أسوي؟ قاعد أرشدكم جماعيا، قاعد أسولف عليكم كذا. ترى الإرشاد هو عبارة عن سوالف، بس السوالف تكون يعني عندها صبغة علمية عشان ما يروح يلف يدور ويضيع الموضوع. هذا هو الإرشاد باختصار، عبارة عن سوالف بس كلام. طيب العلم والمعارف هذه بعدين هو يقراها في بيتهم ويتعرف عليها، بس لما يجي يطبق مع الحالة الإنسانية اللي هو فيها لا، مجرد كلام، سوالف طبيعية، وبعدين يعطينا نصائح وخبرات وتجارب وكذا. طيب متى يعود يستخدم الحالات العلمية والحاجات العلمية اللي هو تعلمها؟ في كتابة التقرير، في كذا، أنت إيش شفت في شخصية هذا الآدمي، كيف ممكن تصف لنا الحالة، إيش التفاصيل، فهنا يكتب علم. وقبلها كان يقرأ علم. في حالة النص في الاستقبال، عند استقبال العميل أو استقبال مستفيد، لا سوالف هذرة. ويا زينك إذا قعدت ساكت وسمعت، لأن بعض الناس يروح للإرشاد عشان يتكلم، يا أخي داخلي جبال كلام أبغى سولف، فيروح عشان إيش؟ عشان يقابل أحد يسولف معه. ولذلك جلسة الإرشاد هي مثل ما يسمونه جلسة الكوتش، بس الكوتش يسأل أسئلة ويوجه فيها، الإرشاد أكثر شغله استماع، يستمع وبعدين إيش؟ يعطي آراء. الكوتش ما يعطيك آراء، الكوتش بس يسألك بعدين طب ليه ما تسوي كذا، برضو ليه ما تسوي كذا، برضو سؤال. وحتى أسئلته عبارة عن فتح طرق عشان تتوجه لها أنت بعدين. لكن لا، الإرشاد لا، ممكن يقول رأيه بصراحة فيما رأى، يعني أنا ترى أشوف أنك أنت غلط في القضية الفلانية، طب غلط، طيب كيف أسوي، فيرجع يفتح له. ولذلك أنت لا يصلح أن تقول للشخص عندك مشكلة ولا تعطيه الحل، اسكت، إذا ما تعرف الحل لا تقول له عن المشكلة اللي هو فيها. مشكلتي أكل حلاوة كثير، ماشي أنا عرفت أن عندك مشكلة أنك تأكل حلاوة كثير، طب إيش الحل؟ ما عندي حل، خلاص واجبي أني أسكت عن هذه المشكلة. ليه؟ لأن إذا قلت له عن المشكلة ولم أعطيه حلا، أول شيء هو راح يسألني وين الحل، ثاني شيء هو سيظن، مع أنه مشكلته ما تكون كبيرة، سيظن العميل المستفيد، سيظن أن مشكلته كبيرة زي ما هو جاي ومتخيلها، ولا يوجد لها حل. أنا ما قلت لكم أنا عندي المشكلة الفلانية وما حد عرف يحلها، حتى اللي رحت له اليوم سولفت له عنه وقلت له ما حل للمشكلة، شفتوا كيف؟ فإذا أنت عارف أنه في شخص عنده مشكلة بس ما عندك حل، يجب أن في مرحلة الإرشاد أن تسكت عن المشكلة إلين أنت بعدين تلاقي لها حل. إذا لقيت حل قل له تعال أقول لك ترى والله عندك المشكلة الفلانية وكذا كذا كذا، تعال نحلها سوا. طيب عندنا البيئة المشجعة، والبيئة المشجعة دائما كنا نتكلم عنها في أكثر من مرة مرت معانا. إيش حتسوي هنا؟ إزالة التمييز، تجي تتكلم مع المجتمع، ما ينفع نقول، ما ينفع نسوي، ما ينفع نهيئ مثلا برامج الدمج، نهيئ برامج الدمج ترى ممكن ما تكون مدرسية، ممكن تكون مجتمعية. يعني في كل مؤسسة المفروض أنه فيه 3% من الموظفين هذا وإعاقة مثلا، فلازم نهيئ 97% دول، أقول لهم حيجينا فلان وفلان من أخواننا ذوي الإعاقة، ولازم إن إحنا نتعامل معهم بالشكل الفلاني، ولازم نساعدهم، ولازم نرشدهم، ونعطي تحفيز إلى الأشخاص الأكثر مساعدة لهؤلاء الأشخاص مثلا. كذا حيزال التمييز من الأشخاص ذوي الإعاقة. كمان إذا حصلوا فرصهم في المؤسسة وبدأ قال لك أنا بجرب، عندي فكرة، بعض الناس ترى يكون مميز وعنده أفكار للمؤسسة اللي هو شغال فيها، فيقول لهم أنا عندي فكرة، يقولوا لا لا ما نبغى منك، مو هم ما نبغى منك لأنه فكرتك ما هي كويسة ولا كويسة، لا ما نبغى منك لأنك معاق، بس عشان كده ما نبغى نسمع منك. لكن خليه يجرب يا أخي، خليه يجرب بإشراف أحد من عندك تثق فيه، خليه يجرب الفكرة، ضبطت ضبطت وأعطي عليها مكافأة، ما ضبطت اسمها تجربة، ما مشي الحال، ما حتكسره ولا حتسوي له أي شيء، هي مسألة أنه أنا حاولت أجرب، حاولت أخدم المكان بس ما قدرت. طيب توفير وسائل الوصول هذا يشمل أشياء كثيرة، يشمل نفس المبنى يتكيف، يصير فيه ممرات مناسبة، يصير فيه أدوات مساعدة، برامج، بعضهم يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة بس ما يقدموا لهم أي تفاصيل، أي مساعدات، أي معينات. في النهاية قال لك أقول لك إيش رأيك تقعد في البيت وأنا أعطيك راتبك آخر الشهر؟ طيب وش هو هذا؟ هذا ما هو توظيف، هذا عبارة عن بطالة مقنعة، أنا أعطيته، أو بطالة بلاش مقنعة، أنا أقول بطالة مقنعة، أنا علمتك أنك أنت بطال وأنا حاعطيك فلوس زي الصدقة، وش فرقت؟ لا أنا أكون منجز، أكون كذا، أنا أطلب منكم أن تقدموا لي الجهاز الفلاني، المساعدة الفلانية. طيب نيجي نقول إيش؟ أنه البيئة نعم، في توفير وسائل الوصول نبدأ نتكلم أنه يا جماعة ترى في بعض التفاصيل محتاجين أن احنا ننظر فيها، زي تفاصيل داخل المبنى نفسه، في الحركة، في التوجه، الحركة، في الكذا. طيب وسائل وصول في المهنة، توفير كمبيوترات مجهزة، أجهزة خاصة، كذا 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 كذا، كل هالأشياء يعني تخليني أقوم بعملي بشكل ممتاز بدون ما أكون خايف، بدون ما أكون قلق أنه والله عملي ممكن أسويه ويطلع غلط، ولا عملي ممكن يسوي، فتصير الوظيفة بدل ما تكون حاجة تسهل علي تصير هي عبء علي، تصير صحتي النفسية كمان أزفت، بما أن أنا قاعد أمارس عمل ما في أي تسهيلات، ما في أي تجاوب، ما في أي قبول، ما في أي كذا. فعساس كذا حلو أن الناس تساعد بعضها في هذه التفاصيل. طيب نتكلم عن الأنشطة الترفيهية زي الرياضة والفنون والهوايات، كل هذه تزرع الإيجابية والثقة، كل ما كنت منافس في هذه الأنشطة كل ما كان عندك رؤية سليمة لصحة ممتازة، والله أنا أقدر أنافس، أقدر أعمل، أقدر أعطي، أقدر أخذ، أقدر أسمع من الناس، أقدر الناس تسمع مني، أقدر أنافسهم، تمام، أقدر أسمع منهم، أقدر يشوفوني، والله شوفوني أنا مثلا إيش تعاملت مع الناس، يعني فاهمين أنتو، قد ما تدخل في منافسات قد ما تكون نافع اللي هم حواليك، ويمكن نفسك أنت أهم شيء. هذه آخر واحدة في المربع، يعني آخر واحدة في المربع اللي هو مربع نسميه إحنا مربع الدعم للصحة النفسية، الدعم الأسري، الدعم الاجتماعي، الدعم المهني، البيئة، وكمان المضلع الخامس أو العضو الخامس، الأنشطة الترفيهية. طيب تكلم عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لما نربطها بالصحة النفسية نقول إنه في قوانين دولية ومحلية تضمن عدم الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إنه يكون في أي تجاوز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن كمان لهم الصحة النفسية الكاملة. عندنا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عندنا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، كلهم عندهم مواد تأسيسية في ضمن الميثاقات الأساسية لهذه الأنظمة تتكلم عن حقوق ذوي الإعاقة في باب الصحة النفسية الخاص بهم. بعدين نجي نتكلم عن الحق في الرعاية النفسية، من حق المعاق أنه يكون لديه رعاية نفسية وقت ما يصير عنده أي مشاكل، وقت ما يصير عنده أي كوارث، وقت ما يصير عنده أي هزات نفسية إشكاليات، يعرف يروح لمين ويتجه لمين ويقول إيش. فعشان كذا الحق في الرعاية النفسية مكفول في كل المؤسسات اللي بتحترم نفسها. خدمات مهيئة وميسرة الوصول، دائما نتكلم في الجانب النفسي، مستشارين، مكاتب استشارة، دور رعاية نفسية، مستشفيات، مستوصفات صحة نفسية، مراكز، كل هذه مكاتب استشارية نفسية، كل هذه الأشياء يجب أن تكون متوفرة في مستشفيات، عفوا في المجال الخدمات المهيئة والميسرة الوصول. كسر وصمة طلب العلاج النفسي، بدل ما تطلب أنت العلاج النفسي ممكن يجيك العلاج النفسي إلين بيتك. يعني بعض الناس يخاف أنه يروح يشتري علاج نفسي من الصيدلية، وتقوم الصيدلية بناء على يعني توجيهات معينة هي ترسل له الدواء لغاية بيته، وحتى لما يترسل لغاية بيته اللي بيوصل الدواء هذا ما بيكون عارف ايش داخل الكرتون، اللهم كرتون مغلف، ويجي يسلم ويمشي، ما هو داري ايش داخله ولا ايش التفاصيل اللي فيها، ولا حد بيعرف الدواء النفسي اللي انت بتاخذه ولا شيء. هذا يسمونه كسر وصمة المساعدة النفسية. يعني الناس لما بتيجي تطلب دواء، دواهم النفسي موجود بدون ما يحسون بالأذى النفسي، يعني يقدموا لهم الدواء بدون ما يشعرون بالأذى النفسي. الحق في التعليم والعمل، أيضا من حق أي شخص أنه يتعلم وقت ما رأى التعليم مناسبا بالنسبة له، صغير كبير، فات التعليم سيستمر في التعليم، من حقه أن يصل إلى التعليم في أي عمر ووقت شاء. بيئات شاملة خالية من التمييز، وقلنا قبل شوية تكلمنا فيها، خاصة تلك البيئات المهنية والأسرية والمجتمعية. وكثر ما كان الوعي قوي كل ما كانت البيئة شاملة وبدون أي تمييز. فرص متكافئة في التعليم والوظائف، طبعا كل ما كان عندي منافسة عادلة في الحصول على الوظيفة وتعليم جيد كان ما عندي مشاكل من الخوف من بكرة ايش حيصير فيه، مشاكل بكرة ايش حيصير فيها، من أن أكل عيالي، من كيف أتزوج، كيف أنشئ أسرة، كيف أكون مستقبلي، كيف كل هذه حتنحل إذا ضمن أن لك فرصا متكافئة تحصل عليها في التعليم والوظيفة. دور المجتمع في دعم الصحة النفسية، عندنا في التوعية المجتمعية عندنا شيء مهم جدا اللي هو نشر ثقافة تقبل الاختلاف وتقدير القدرات. يعني ترى كل واحد حتى في العاديين ليست كل القدرات سوية، كل ناس عندهم قدرات مختلفة عن الآخرين، يعني فلان عنده القدرة الفلانية زائدة، فلان عنده القدرة الفلانية منخفضة، فينا الدكتور وفينا الفراش وفينا الأستاذ وفينا العامل، فينا المهندس وفينا ربة المنزل، كل واحد عنده القدرات اللي إيش تميزه عن الآخر. نفس الشيء بالنسبة لعالم المعاقين، عندنا معاقين ما شاء الله متفوقون ومتميزون، وعندنا معاقين ثانيين تعبانين حالتهم حالة، يا الله يا الله يا كريم بس إنه أحد يساعدهم بتقديم ما يسد حاجتهم. طيب عندنا التطوع والدعم، وهذا يدخل فيه إشراك المؤسسات والأفراد في المبادرات. في مبادرات قاعد تسويها بعض المؤسسات، الجمعيات، المجتمعات، المدارس، المهن، الكذا، الدولة نفسها، فيجب على هؤلاء الأشخاص المعنيين المشاركة في المبادرات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة. زي ما تقول مثلا يوظفونه في كذا، يعملون لهم كذا، نسبة التوظيف، نسبة القبول في الجامعات كذا، الجامعة مثلا والله قبلت مجموعة من المعاقين يعني يزداد عددهم سنة بعد أخرى لأن الدفعة الأولى كانت مميزة، فتجي أنت تعمم هذه التجربة. مثلا عندنا جامعة الطائف عندنا قبلت كل ذوي الإعاقة اللي قدموا لها في أكثر من سنة، فهذا مثلا يعمم على كل من باب المبادرة الاجتماعية أو من باب التكليف من قبل الدولة أنها تبدأ تتدخل، أو من قبل الوزارة، وزارة التعليم العالي أو أي أحد في هذا الشأن. وعلى مثله فقس يعني أنت أيضا عندنا البيئات الشاملة، وهذا ينسحب على إيش؟ على تصميم المباني ووسائل النقل. مثلا الحافلات تكون مجهزة بمزالق عشان تطلع عليها الكراسي بدون ما يحس صاحب الإعاقة بالإحراج، تكون مجهزة بأصوات إرشادية عشان يعرف الكفيف من وين ركب وفين حينتهي ينزل، يعني هالسوالف اللي يمكن أن يتم البحث فيها. طيب تصميم المباني أيضا يكون في منزلقات، يكون في لوحات إرشادية، يكون في لوحات إشارية، يكون في كذا، خاصة في المباني اللي هي حقة المؤسسات. وطبعا هذا دائما وفق معايير الوصول الشامل اللي تكلمنا عنها في أكثر من محاضرة، الظاهر من 2 أو 3 تكلمت عنها في تحت عناوين إمكانية الوصول أو الوصول الشامل، أكثر من محاضرة تكلمنا في هذا الباب، ممكن المهتمين يعودون إليها. التواصل الفعال، وهذا يشمل لغة الاحترام لا الشفقة، يعني أنا أحترمك كإنسان مو أشفق عليك عشان أنت معاق أو كذا، أنت عليك حقوق وواجبات، ما كان عليك من حقوق فلا يستهان، فلا تستهين أنت بأدائه للناس، وما كان عليك من عفوا ما كان لك من حقوق فلا يستهين الناس بأدائه لك، وما كان عليك من واجبات فلا تستهين أنت بتقديمه لأصحابه. هي مسألة متبادلة، لأن أنت إذا قدمت واجباتك فطالب بحقوقك، وهنا في توازن فعلا حقيقي بين التحدي والدعم. التركيز على الإنسان لا على الإعاقة، أهم شيء إنه اللي أدى هذا إنسان وله كامل الاحترام وله كامل التقدير على جهده الذي اجتهد وأنجز فيه، مو لأنه معاق ممكن الشيء اللي ما هو كويس أقول لا كويس كويس عشان إيش؟ عشان اللي سواه معاق ولا كذا ما أبغى زعله، لا، الشيء ناقص أخبره بأنه ناقص بس بأسلوب مليء بالاحترام مليء بكذا، فقل له والله هذه المسألة ترى ناقصة كذا، ولا المسألة دي ترى تحتاج إلى كذا، عادي ترى يتقبلها ويأخذها منك ويرجع يعدلها، ما في إشكال. طيب استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية، عندنا نوعين من الاستراتيجيات، استراتيجيات فردية يعني تخصك أنت نفسك مسؤول عن هذه الاستراتيجيات وكيف تعدلها. عندنا إدارة التوتر، دائما تشوف التوتر عندك إذا زاد إذا نقص، كيف تستطيع أنك تتخلص منه، كيف يعني كيف إذا وجدت أن التوتر هذا بدأ يشكل لك عبئا أو حاجزا أو مشكلة يعني ضرورية كذا، فكيف يعني تذهب وتطلب استشارة وتطلب أو تحاول التخلص منه، كيف إذا كان هذا التوتر قليلا أو كثيرا كيف أنت تتخلص منه، كيف تديره، كيف تدير منسوب هذا التوتر. عندنا مهارة التأمل، أنا أجلس كذا الحالي مو لأني زعلان ولا لأني والله مستاحش ولا وحدة أحب أكون في وحدة، لا، أحب أني أتأمل كذا، أنظر في ملكوت الله وأنظر في حالة نفسي اليوم، وش وضعي اليوم، أنا وش عندي، إيش مزاجي، ليش متعكر، ليش عندي مشاكل، ليش كذا، هذه يسمونها مهارة التأمل. عندنا مهارة التنفس، اللي عندهم ساعة ذكية ما يقول لك خذ لحظة من يومك ودقيقة عشان تتنفس فيها، لأنه يحسون أن الحياة قاعدة تجري وإحنا نجري وراها، فأحيانا ما نلحق ناخذ نفس، بيقول لك بس اجلس شوية دقيقة بس من أجلك، خذ فيها نفس عميق. طريقة النفس العميق أنك تأخذ تعبي صدرك من النفس، تكتمه شوية ثم تطلعه، هذا هو يسمونه النفس الإيش؟ الصحي. فأنت تأخذ النفس بشكل ممتد، تعبئ صدرك كاملا بالهواء ثم تكتم هذا الهواء قليلا ثم تخرجه على شكل زفير بشكل خفيف. راح تلاحظ، ايش اقول لك، راح تلاحظ فرق كثير كبير لما انت تمارس هذا او هذه الاستراتيجية. عندنا النشاط، ان الفراغ مفسدة، الفراغ مفسدة للمرء، اي مفسدة، فلازم تكون نشيط، لازم يكون عندك اشياء تسويها، لازم يكون نشاطك عالي، لازم تكون انت موجود مع الناس ويشوفوك الناس وانت يعني مو النشاط اللي هو مدمر يعني ما فيه من خرجت من شغلة تروح للشغلة الثانية، خرجت من مدري ايش تروح للشيء المدري ايش، لا، بس تكون نشيط، يعني ممكن تروح تلعب شوية، ممكن تروح تقرأ شوية، ممكن تعمل نشاط شوية في 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 مسألة ما، لعبة إلكترونية مدري ايش، المهم عندك شيء من النشاط تسويه. حاول، لأنه دائما وأبدا اللي يكون فاضي ترى يعني تفترسه الهموم، والله تفترسه الهموم. طيب عندنا لازم تتعلم مهارات التكيف وتحديد الأهداف الواقعية، مو تجي تقول أنا بصير دكتور وأنت أصلا ما تعرف تقرأ كلمتين على بعض، ما يصلح. لازم تكون تعرف نفسيتك أو نفسك أنت وين حدودها عشان تمشي على الحدود اللي مع نفسك. بعدين لما توصلون إلى الحد هذا وتشوف نفسك أنك أنت تقدر تكمل، كمل، اطلع، ما عندك مشكلة. لكن أما ترسم، ولذلك ترى تحقيق الأهداف الكبيرة لا يمكن أن يكون إلا من خلال الأهداف الصغيرة المرحلية. يعني واحد يقول لك أنا أول ما أدخل مدرسة بأخذ الثانوية، ما ينفع. عندك أهداف صغيرة، أنك تعدي أول شيء الترم الأول من أولى ابتدائي ثم تأخذ أولى ثم ثانية ثالثة رابع، هذه أهداف بعد شوية أطول، ثم نأخذها على مراحل، تغلق سادس ثم تروح للمتوسط، وبعدين وصلت الآن إلى الثانوية. وانتبه، انتبه ثم انتبه من إيش؟ من الخطوات الأخيرة. إذا قربت من هدفك تكون الخطوات الأخيرة جدا متعبة، ففيها أنك مثل ما الآن أنا بدأت أشعر بإرهاق الخطوات الأخيرة، فيا أنك تكمل يا أنك تتراجع وتنقص وتخسر كل شيء. فالخطوات الأخيرة هذه ضرورية أنك تنتبه لها، خطوات الأخيرة ضرورية أنك تنتبه لها. طيب، وأهدافك لازم تكون، صدقني لازم تكون واقعية، لأنه أهدافنا إذا ما هي واقعية فلا يمكن تحقيقها أبدا. أهدافنا إذا ما هي واقعية ما يمكننا أن نحققها، لأنه دائما وأبدا الأهداف الواقعية تدلك على شخص واقعي. الشخص إذا كان واقعي فتكون أهدافه واقعية، لكن الشخص الذي يحب المبالغة ويحب التخيل الواسع وذاكرته ما شاء الله كذا، يعني ما مو شايف أحد معه، دائما تلاقي أهدافه كذا كبيرة. في بعض الناس حلوة الأهداف الكبيرة، أنا ما أقول لك لا، بس يعني تكون تقدر تسويها، ما مو تكلف نفسك ما لا تطيق. نمط الحياة الصحي المتوازن، هذا لازم يكون عندك بعد عن المشتتات الملهيات، صحتك تكون كويسة، ما تدخل في نوبات صراع شديدة. بعض الناس أحيانا عشان يحقق هدفه يدخل في نوبة صراع مع ضغوط الحياة، يا أوصل للمنطقة دي يا أنا ما سويت شيء. لا، مين قال لك إنه هذه المنطقة أنت يا توصل لها يا كل شيء في حياتك ما سويته غلط؟ أنت عندك إنجازات وعندك إخفاقات، وإيش نوع الإخفاق هذا؟ هل هذا الإخفاق سوف يسقطك إلى الأبد ولا يسقطك لحين ثم تقوم؟ طيب، استراتيجيات أسرية، عندنا الحوار المفتوح، دائما الأسرة لازم تتحاور مع أبنائها، تتحاور مع منسوبيها، الأم والأب والأخوان يجلسون جلسة كذا طبيعية ويجلسون مع بعض يتحاورون، وعشان كذا يقدرون إيش يحلون مشاكلهم وينجزونها. مجموعات دعم الأقران اللي هم الأصحاب، لما يتجمع مع بعض كل واحد فيهم يدعم الثاني، وخاصة إذا كانوا أصحاب جيدين، يعني الأصحاب الجيدين هم الذين يدعمون، أما الأصحاب السيئين لا والله. ولذلك حاول أن تصحب الأصحاب الجيدين. طيب، عندنا الاستراتيجيات المهنية، عندنا العلاج السلوكي المعرفي، طبعا هذا يطول الحديث فيه. لما تكتشف أن في سلوكيات نفسية عندها مشكلة فلازم أنك أنت أول شيء تعرف إيش هو هذا السلوك وكيف نشأ حتى تستطيع أن تتخلص منه. وهذا كله مبني على معرفة، عندنا سلوك وعندنا معرفة. فإذا في مشاكل سلوكية أو معرفية ترى كلها مرتبطة ببعض، لكن بعضها يظهر قبل بعض. يعني يا يكون في مشكلة معرفية تظهر قبل أختها السلوكية، يا تكون السلوكية تظهر وتخفي وراءها مشكلة معرفية. وفي كل يجب أن تعالج هاتين المشكلتين أي كان نوعهما، ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل في الحديث عنه. برامج التأهيل النفسي المستمرة، هذه يسمونها أحيانا خطط علاجية، أحيانا يسمونها خطط نفسية. ولذلك تلقى بعض الجلسات الاستشارية تقعد سنة أو سنتين أو كذا، يبدأون يجلسون يشوفون إيش المشكلة، يبدأون يحللون التفاصيل، يبدأون يراجعون التفاصيل، يقررون التفاصيل، ثم يصلون بعد ذلك إلى حلول لهذه المشكلات التي هي موجودة. وتختلف برامج التأهيل النفسي، في شيء منها طبي، في شيء منها اجتماعي، في شيء منها ثقافي، في شيء منها متعلق بالمعاق نفسه، في شيء منها متعلق بالأسر، تختلف على حسب نوع الإيش الفئات هذه. الموارد المتاحة للدعم، عندنا الجمعيات والمؤسسات، عندنا جمعيات الأطفال ذوي الإعاقة والمؤسسات الدعم النهارية هذه اللي يسمونها مؤسسات وعندنا مؤسسات الإقامة كمان، الإقامة يسمونها مؤسسات الإيواء، وإن كانت بدأت تختفي من الخليج كله بشكل عام، لأنه يقول لك مسؤولية المعاق أهله، هم يأخذوه، هم لازم أن يقيم بينهم عشان ينشأ بصحة نفسية جيدة، لكن زمان كانت موجودة. عندنا مؤسسات الرعاية النهارية يقدموا له المهارات، التدريس، الدعم النفسي بس في فترة النهار. عندنا الجمعيات والمؤسسات بشكل عام، يعني اللي عندهم شغل في العصر ولا كذا يروحوا للأخصائي النفسي والاجتماعي، ويبدأون لو لاحظوا أي مشكلة تتدخل هذه الجمعيات لحل هذه المشكلة. جمعيات الأطفال ذوي الإعاقة هي الجمعيات المتخصصة بمشاكل الطفل سواء النفسية أو السلوكية أو المعرفية أو كذا، وتبدأ إيش تحاول أنها تعالجها. لما تودي كبار لها يقول لك لا متخصصنا. هل في فرق بين مشاكل الكبار ومشاكل الصغار النفسية؟ نعم، هناك أكيد فرق في هذا المجال. الخطوط الساخنة والاستشارات عندنا شوية قليلة، أنه في خط، بس في خط يسمونه خط الدعم، بس ما أعرف إذا كان يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة أو لا، أو الدعم الأسري أو خط الدعم الأسري، هذا موجود ممكن الاتصال به والتحدث عن المشكلة فيساعدوك من خلال الهاتف، وإذا ما قدروا يساعدوك يرسلوا لك أخصائي اجتماعي أو نفسي ويبدأ يشوف إذا في عندك مشكلة، ثم بعد ذلك لو احتجت إلى تدخل مؤسساتي يحولوك له حسب الحاجة والحالة اللي انت فيها. عندنا الاستشارات، الاستشارات هذه بس المشكلة فيها انه كل من طفش من نفسه سمى نفسه المستشار الأسري، منين؟ ايش خبراتك؟ ما ندري. وبعض الناس فاتح ما شاء الله على 5 شوارع، المدرب، المستشار، الكوتش، الخبير الاستراتيجي، المحلل السياسي، الفنان المغوار، البطل الهمام، فلان بن فلان، والله شفت أحد مسوي نفسه كذا، الخبير الاستراتيجي، المدرب، المستشار، الكوتش، اللي مدري إيش اللي مدري إيش، وفي النهاية لما جاء يلقي المحاضرة ما عرف يقول كلمتين على بعض. فمشكلة يا أخي، لا تتبروز وراء ألقاب ثم الناس تطالبك بها فتجي تلقى نفسك ما تعرف إيش تقول، فهنا مشكلة. طيب هنا في الخطوط النفسية عندهم وش يقدمون؟ يقدمون خدمات مساندة نفسية، وهذه متاحة إما على مستوى دوام معين أو على مستوى 24 ساعة، فتلاقي بعض الأشخاص يقدمها، وهي موجودة بشكل عام للمجتمع. يعني في المجتمع تلاقي موجود المستشار الأسري يكلمك ما شاء الله يأخذون مدري كم على النص ساعة، حتى مو بالساعة، صاروا بالنص ساعة الحين، فيأخذون وبعدين إيش يكلمك ويعطيك استشارة، وبعضهم محتسب الله يجزاه خير، وبعضهم الجمعيات تدفع له، فهذه الاستشارات موجودة. جيد. عندنا البرامج الحكومية، دعم وزارة التنمية الاجتماعية أو يسمونها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عندنا الموارد الرقمية زي التطبيقات اللي بتقدمها. في تطبيقات تقدم دعم نفسي زي ويب طب مثلا، هذا يقدم استشارات نفسية. في عندنا بعض المواقع تقدم استشارات نفسية كمان. مواقع تراعي الوصول الرقمي الشامل، يعني ممكن في عندنا موقع ما يقدر يدخل المكفوفين، لا لازم يكون مدام انت قررت ان يكون عندك خدمة للمجتمع فيجب ان تقدمها لكامل المجتمع بكامل فئاته. ما تقول والله بعض الناس ترى ما يعني يعني لا يقدمها لانه لا يعرف ان هناك من استطاع ان يصل الى خدمته من غير الناس اللي الخدمة نفسها ما هي قادرة أن تخدمهم. يعني مثلا في بداية مثلا تطبيق توكلنا كان عندنا مشاكل في التوافقية، اليوم يعني تقدر تقول بنسبة كبيرة انحلت هذه المشاكل في التوافقية. سدايا ما يقصرون، يسمعون منك ويحلون المشاكل اللي قاعد تواجه بعض الأشخاص، وإن كان لسه فيه يعني بعض المشاكل مع المكفوفين لكنها في طريقها دائما إلى الحل بالمراجعة والمتابعة من قبل ذوي الإعاقة. لما يتابعوا يلاقوا أنه في مشاكل أو الخدمة ذي لازم تبرز بشكل أقرب، ولذلك ما شاء الله تلاقيهم حتى بطاقات الإعاقة أول ما كانت موجودة الآن صارت مدرجة في المحفظة الشخصية، يعني بمجرد ما تدخل على محفظتك الشخصية تلاقيها مع الرخصة والاستمارة، وتلاقيها مع مثلا بطاقة التوحد ولا بطاقة الإعاقة البصرية ولا بطاقة الإركاب ولا بطاقة كذا، كلها تلقاها صارت موجودة في ضمن المحفظة الشخصية، وهذا أمر صراحة يشكرون عليه، يشكرون عليه، لأنه أحيانا أنت عشان تصدر هذه البطاقة تتعب، فتروح لموقع الشؤون الاجتماعية اللي ما يفتح إلا بعد طلوع الروح وتطلعها، لكن ما دام أنها صارت موجودة في توكلنا ف توكلنا يفتح معاك على قولهم بلمسة. طيب نتكلم عن التحديات المستقبلية. أنا أعرف أنه محاضرة طالت بشكل ما أدري كيف، لكن عموما التكنولوجيا المساعدة هنا إحنا في المستقبل يجب أن نفكر في أجهزة ذكية وأوامر صوتية تعزز الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة. في عندنا موجود لكن يجب أن نعممها أكثر، يعني لما تيجي جمعية زي خيركم لتحفيظ القرآن الكريم عندها مشروعها تحفيظ القرآن الكريم، كيف تشرك الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم لهم مادة إيش تعليمية وفقا لاحتياجاتهم، إما بالدعم الصوتي إما بالحضور عن بعد إما عن كذا. فعندهم تطبيق، حتى عندهم تطبيق اسمه القرآن نورني، وفي خدمات للصم، في خدمات للمكفوفين، في خدمات للمصابين أيضا بالإعاقات الحركية. مع أنه تقول مشروع قرآن ما له علاقة بالموضوع، لكن هم فكروا خارج الصندوق عشان يطلعوا من مشروعهم يعني شيء كذا يستحق النظر إليه. طيب عندنا التحديات العالمية مثل الأزمات، مثل الأوبئة، عندنا كورونا، عندنا الحمى الوادي المتصدع، عندنا مدري إيش، عندنا كل هذه يعني تفرض إيقاعاتها ويمكن تزيد في المجتمع بعض الإعاقات. فكل ما زاد المعاقون في المجتمع كل ما زادت مشاكلهم النفسية وكل ما زادت الأعباء على الدولة، فبالتالي يجب أن يشاركها بعض المهتمين من القطاع الخاص في هذه القضية. الحروب أيضا تزيد من الإعاقات، تزيد من المشاكل النفسية أصلا، يعني لما تجي تتكلم عن أماكن تكثر فيها الحروب فأعرف أن هذه الأماكن يكثر فيها المعاقين أيضا، والحروب نفسها تلقي بظلالها النفسية على كل الناس سواء معاقين ولا غير معاقين، لكن على المعاقين أكثر لأنهم أدخلتهم إلى عالم جديد ومشكلات نفسية جديدة. ضغط على الفئات الهشة، المعاقين ترى يعتبرون من الفئات الهشة الضعيفة، حتى الهشة القابلة للانكسار، القابلة للانشطار، ممكن حس أنهم فيهم نوع من يعني الألم أو نوع من بمجرد ما تصير عنده مشكلة فهو فعلا قابل للانشطار. طيب رؤية المستقبل، التمكين النفسي هو الطريق لمجتمع إنساني شامل. التمكين النفسي هو هذه مهمة جدا، هي تقريبا تقول لكم خلاصة هذا اللقاء. التمكين النفسي هو طريق المجتمع الإنساني الشامل. طيب، ليس في الإعاقة ضعف، بل في نظرتنا لها تكمن القوة أو الانهزام. الإعاقة بنفسها مش ضعف، لكن إحنا اللي نظرتنا أو نظرتنا بتدي ضعف أو انهزام. يعني واحد كده بيطالع في الإعاقة نفسها بيقول والله هذول أقوياء ويقدرون يكونون أصحاب همم ومدري وشو، همم عالية والخارقون والأشخاص الاستثنائيين والمدري وشو ذا الكلام، وفي ناس آخرين يقول لك لا، احتياجات خاصة، تحديات خاصة، هموم خاصة، سوي اللي تبغى. بس أنت النظرة هذه هي اللي بتعطيك إيش الهدف اللي أنت بتتكلم عنه. طيب، الصحة النفسية ليست رفاهية، مو حاجة كذا بس نقولها للناس، لا، هي حق، حق وضرورة للحياة الكريمة. هي حق أنه أنا أكون بصحة نفسية مستقرة وثابتة ومميزة وتساعدني وتعيني على ممارسة الأنشطة التي أريد، هذا حق وليست منا من أحد. كل إنسان يملك بداخله قدرات على النهوض مهما كانت الإعاقة أو العثرة. أنت عندك إنسان، سبحان الله، مدام أنك إنسان فعندك نسيان، فالنسيان هذا من نعم الله علينا أنه قادر ينسينا عشان نقدر نرجع نوقف، نرجع نوقف، نرجع يكون عندنا حق أيضا في الوقوف. لما تصير عندنا عثرة وتصير عندنا مشكلة وكذا، لما إحنا ننسى فنرجع نقدر نوقف من جديد، لنجعل صوتنا واحدا، نعم للحياة، نعم للتقبل، نعم للإنسان، لا لكل شيء مخالف. كل شيء مخالف نقوله لا، بما أنه قدامك إنسان، نعم تعتبره إنسان، نعم تقبله، نعم تقبل اختلافاته، نعم تقبل تميزه، نعم للحياة. ولازم يكون صوتنا هنا صوت واحد موحد، لازم يكون صوتنا صوت موحد وشامل، ويعني كل الطرق لازم تؤدي إلى طريق الوحدة والصبر والمحبة والتقدير، ونتقبل يعني أنفسنا ونقبل إيش اللي احنا فيه، عشان نؤسس مجتمع متكاتف يكون له قيمة ويكون له تقدير عند أنفسنا وعند المجتمع وعند الناس المحيطة فينا. واضح؟ فإن شاء الله سبحانه وتعالى أنه نكون وفقنا في تقديم مادة تروق لكم في هذا اليوم، وإن شاء الله أن ما نكون طولنا عليكم إلا في شيء يعني يكون أنتم أسعدكم وتكونوا استفدتم منه. هذه آخر الكلمات وصلنا إليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.